أن تقدم لكم شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم، شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، واجعله خالصا لوجهك الكريم. أيها الأحبة، نلتقي هذه الليلة في استئناف هذا الدرس لشرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، بعد توقف طويل. كنا توقفنا في منتصف الشهر الثاني من هذا العام، وها نحن نبدأ بحمد الله عز وجل في منتصف الشهر السابع، شهر رجب، شهر الله الحرام. والحمد لله الذي هيأ ويسر لنا العودة بعد هذا الانقطاع. أيها الأحبة، إن من نافلة القول أن يتحدث الإنسان عن قيمة عمره ووقته الذي يقضيه والساعات التي تمضي وتطوى، وكل نفس من أنفاسنا فهو خطوة إلى الدار الآخرة يفوت ولا يعود، ونحن مسؤولون عنه أمام الله عز وجل. ومما لا شك فيه أيها الأحبة أن من أجل القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل وتشغل بها الأوقات هو طلب العلم، وخاصة العلم المعرف بالله عز وجل، المعرف بالسبيل المؤدي إلى رضوان الله والجنة، العلم الذي يورث الخشية في القلب ويورث الإنابة والاستكانة لله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم محذرا، ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، مما يقع في هذه الأمة من الاختلاف والافتراق والاضطراب، ثم بين لنا عليه الصلاة والسلام الطريق المنجي والسبيل المؤدي إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته، فقال عليه الصلاة والسلام كما روي عن أكثر من 17 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة تزيد عليها واحدة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام هذه الأمة دليل على أن المراد أمة الإجابة، الأمة التي تنتسب إلى شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما عداها من الأمم والطوائف والفرق المخالفة للإسلام بالكلية التي لا تنتسب إليه، وإن انتسبت إليه فإنما هو انتساب صوري، فهذه ليست داخلة في مجمل هذه 73 فرقة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوحيد، في هذا الحديث، ذلك الوعيد الشديد لهذه الفرق، ف73 فرقة كلها هالكة إلا واحدة، كلها تنتسب إلى هذا الدين وإلى هذه الرسالة، ولكنها مخالفة لها في المنهج وفي الطريقة وفي التعبد وفي المسلك، فلذلك توعدت بالنار والعياذ بالله. وهذا الحديث من أحاديث الوعيد، فأعمالها وعقائدها ومسالكها تؤدي إلى النار، ولكن الأفراد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فمن ارتكب مكفرا مخرجا من الملة فهو والعياذ بالله مآله إلى النار، وكذلك من ارتكب بدعة مفسقة فهو تحت المشيئة، قد يغفر له وقد يعذبه الله سبحانه وتعالى حسب ما ارتكب من ذنب وجريمة وبدعة. ثم ذكر لنا في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسن هذه الزيادة كثير من العلماء، المنهج منهج الفرقة الناجية وطريقتها والمسلك الذي من سار عليه فقد نجا. ونلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا لم يسمي فرقة بعينها، ولم يذكر طريقة بذكر اسمها، إنما ذكر منهجا محددا، منهجا محددا يزن به الإنسان نفسه وأعماله، فإن كان قد اتصف به وانطبقت عليه هذه الأوصاف فهو من الفرقة الناجية مهما كان لونه ومهما كان جنسه ومهما كان مكانه الذي يعيش فيه. ومن خالف ذلك الميزان والقسطاس المستقيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الهالكين، وإن انتسب إلى السنة وإن انتسب إلى الجماعة وإن انتسب إلى السلف وإن تسمى بأي اسم من الأسماء التي تتصف بها وتسمى بها الفرقة الناجية. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي العلم وفي العمل وفي الأخلاق وفي السلوك فهو من الفرقة الناجية، كان في أول الزمان أو في آخره. ومن حاد عن هذا المنهج فقربه وبعده بحسب التزامه ومخالفته لهذا المنهج وهذا الميزان الدقيق. أيها الأحبة، تذكرون أن المصنف رحمه الله تعالى فيما مر معنا من أبيات قارع المخالفين لأهل السنة والجماعة في العقيدة، وبين شبههم وبين ضلالاتهم وكشف عوارهم وبين مدى بعدهم عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يزال الحديث معهم والمعركة قائمة. ويتعجب الإنسان حينما يقرأ في كتاب ألف في القرن التاسع من الهجرة ويرى بما كان في ذلك الوقت بعينه وبألفاظه، والشبهات نفسها والألفاظ نفسها والبدع نفسها في هذا العهد وفي هذا العصر الذي نعيش فيه مع طول الزمان وبعده. وهذا دليل على أن أصحاب السنة في هذا العصر المتمسكين بها فهم إن شاء الله على طريق الهداية والنجاح وإن بعد بهم الزمان، وكذلك أصحاب الضلالة وأصحاب الأهواء فلهم أتباع ولهم سلف، وهم إنما يرددون ما ابتدعه وتفوه به سلفهم من أهل الأهواء والبدع الذين ناظرهم أهل السنة والجماعة وبينوا عوارهم وبينوا ما عندهم من خلاف ومن مفارقات. أيها الأحبة، كان آخر الفصول التي تحدثنا عنها وذكرها المصنف رحمه الله تعالى كان عن بيان كذب الجهمية والمتكلمين ورميهم أهل الحق بأنهم أشباه الخوارج، وبيان شبههم المحققة أو شبههم وبيان شبههم المحقق بالخوارج. فمن خصائص وصفات المبتدعة قديما وحديثا أنهم ينبذون أهل السنة بما ليس فيهم، وتختلف هذه الألقاب وهذه المثالب بحسب ما خالفوهم فيه من مسائل عقدية. معروف أيها الأحبة أن السنة أن أهل السنة لم يكن لهم اسم يسمون به، ولم يكن لهم شخص ينتسبون إليه إلا شخص نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن بعد أن كثرت الأهواء وتشعبت السبل صاروا يسمون بالطريقة والمنهج الذي التزموه وساروا عليه، فسموا بأهل السنة أي المتمسكون بها العاملون بها الذادون عن حياضها، وسموا بالجماعة لأنهم ينبذون الفرقة والخلاف والبعد عن منهاج الله المستقيم. وهذا الاسم أطلق على السلف الصالح وعلى من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أطلق عليهم قديما. وقد روي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو من صغار الصحابة الذين طال به العهد حتى رأى بأم عينيه، رأى البدعة قد ظهرت وكشرت عن أنيابها، فروي عنه رضي الله تعالى عنهما أنه فسر قول الله عز وجل في سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والضلالة. هذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والله أعلم أن هذا أول من سمى أو من أطلق هذه التسمية، أو من أوائل من أطلق هذه التسمية على من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبناء على هذا فاسم السنة والجماعة مرادف للسلف، مرادف للسلف الصالح إذا أردنا بالسلف المنهج للفترة الزمنية، فالفترة الزمنية هي الصدر الأول من الإسلام، أما المنهج فهو مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن التزم بما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في ذلك الصدر فهو منسوب إليهم، ومن حاد عنهم فهو مخالف لهم. فالسلف الصالح من حيث المنهج هم أهل السنة والجماعة، وهذه من الألفاظ المترادفة. أما إذا أريد بالسلف الفترة الزمنية فلكل طائفة سلف، فكما أن لأهل السنة والجماعة سلف وهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون لهم بإحسان وأئمة الدين المشهود لهم بالفضل والورع والتقوى، فكذلك لكل بدعة وطائفة سلفها. فالرافضة لهم سلف، وسلفهم عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق وأتباعه، والخوارج لهم سلف وسلفهم ذو الخويصرة وأتباعه، والمرجئة لهم سلف والجهمية لهم سلف، ولكل طائفة سلف. هذا إذا نظرنا إلى المعنى أو الفترة الزمنية فلكل طائفة سلف. أما إذا أطلق السلف الصالح فالمراد به من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أيها الأحبة، أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إلى بعض سمات أهل البدع. فأولا كما سماهم السلف الصالح هم أهل الأهواء، وهذا أخذ من قول الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالطريق طريقان لا ثالث لهما، إما استجابة لله والرسول وإما اتباع للهوى. فمن كان متبعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو من الناجين، ومن ترك ذلك وخالفه فهو من الهالكين مهما كانت التسمية، مهما سمي، مهما أطلق عليه ومهما أطلق على نفسه. فمن سماتهم رد كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتقديم أقوال الرجال عليهم، هذه من سماتهم، وهذا هو ما أشار إليه القرآن في هذه الآية. من سماتهم اتباع المتشابه، قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي معظمه هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. من سمات أهل البدع نبز أهل السنة بأقبح الألفاظ وأشنعها وأبشعها، وإمامهم وقدوتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يسلم من ذلك، فقد أطلق عليه بأنه مجنون وبأنه شاعر وبأنه ساحر وبأنه كاهن بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وبأنه مذموم، إلى غير ذلك من الألقاب التي لم تؤثر ولم تقدح في دعوته عليه الصلاة والسلام. وهكذا من حمل اللواء من بعده طعن في الصحابة وطعن في الآئمة وطعن في دعاة الإصلاح في كل زمان ومكان، ولم يمنعهم ذلك من إقامة دعوتهم الحقة وإيصال كلمة الحق إلى المسلمين الذين حملوا هذه الرسالة لإبلاغها وبيانها في كل زمان ومكان. ولم يظهر ولم يقم مصلح من المصلحين في صدر الإسلام ولا في آخره إلا وكان له أعداء وكان له مناوئون يصفونه وينبذونه بشتى السمات والألقاب. أقول أهل السنة والجماعة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لهم القدح المعلى في هذه الألقاب لما هم عليه من الحق، فكل يرميهم بجانبه، وتختلف هذه الألقاب والتسميات والتشنيعات بحسب ما خالفوا فيه من عداهم من أهل البدع. فالرافضة تسمي أهل السنة بالنواصب، زعما منهم أنهم قد ناصبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء، وهذا كذب وبهتان. والمرجئة سموا أهل السنة والجماعة بالتكفيريين وبالخوارج، والقدرية سموا أهل السنة والجماعة بالجبرية، والمعطلة سموا أهل السنة والجماعة بالمشبهة والمجسمة والممثلة. وهكذا دواليك، ما من فرقة إلا وتنسب أهل السنة والجماعة بما هي منه بريئة. فالمصنف رحمه الله تعالى في مقارعته للجهمية في الفصول السابقة التي تكلم عليها هنا يشير رحمه الله تعالى إلى أن الجهمية المتكلمين نابذوا أهل السنة والجماعة، نابذوهم العداء وسموهم بما هم منه براء، ومن ذلك تسميتهم لهم بالخوارج. ويقول المصنف رحمه الله تعالى أن هذه التسمية لو أمعنا النظر فهي أقرب إلى انطباقها عليهم من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين ينبذون أهل السنة والجماعة بأنهم من الخوارج أنهم قد خرجوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحزبه، كما خرج أولئك على أئمة المسلمين. فهناك نقاط اتصال ولقاء بين الجهمية وبين الخوارج الذين جاء ذمهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، وقد مر معنا الكلام معهم. والغريب أيها الأحبة أن هذه الوصمة أنها تتكرر في كل زمان ومكان، أطلق على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بأنه خارجي، وأطلق على المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بأنه من الخوارج، وأطلق على الدعاة المصلحين قديما وحديثا بأنهم خوارج، وهم أبعد ما يكون عن مذهب الخوارج. والذين يطلقون هذا اللقب على أهل السنة والجماعة هم أقرب إلى الاتصاف به من أهل السنة والجماعة. فأولا هؤلاء الجهمية والمتكلمين الذين أطلقوا ذلك على أهل السنة والجماعة قد خالفوا وخرجوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كما خرج أولئك على أئمة المسلمين رضوان الله تعالى عليهم، علي رضي الله تعالى عنه ومن جاء من بعده. لكن يقول المصنف رحمه الله تعالى إن الخوارج مع على شنيع فعلتهم ومقولتهم فهم أقرب إلى الحق من هؤلاء المعطلة الجهمية. كيف؟ الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، الخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وقال طوبى لمن قاتلهم أو قتلوه، الخوارج الذي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم أقل جرما على شناعة جرمهم من هؤلاء. كيف؟ هذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في الفصول التي توقفنا عنها. منها أن الخوارج كفروا من؟ كفروا فساق الملة، كفروا مرتكب الكبيرة. أما هؤلاء فكفروا أصحاب السنة، كفروا أئمة السنة والجماعة، كفروا شيخ الإسلام، كفروا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكفروا الأئمة في ذلك الوقت، وكفروا شيخ الإسلام بن تيمية، وكفروا كل من دعا إلى السنة واتباعها. فأيهما أقرب إلى الحق، الذي يكفر الفاسق أو الذي يكفر الملتزم بالسنة لأنه قد التزم السنة؟ هذا لا يحتاج إلى إيضاح، وهو أمر واضح جلي. أيضا يقول رادا عليهم ويقول إنكم إن الخوارج الذين تشنعون وتصفون السنة، تصفون أهل السنة بأنهم منهم، هم أقرب إليكم. تقولون أنتم بالتأويل؟ نعم، وهم كذلك يقولون بالتأويل. نعم، الخوارج تقول بالتأويل، والمتكلمون يقولون بالتأويل أيضا، لكن الجهمية زادت مع التأويل وتميزت عن الخوارج بالتعطيل والتحريف والتبديل والبهتان. هذا تميز المعطلة المتكلمين الجهمية عن الخوارج. أما الخوارج فهم أول نعم، لكنهم مع التأويل فهم أهل إثبات، وهم أهل تصديق، وهم أهل خوف من الله سبحانه وتعالى. فأيهما أقرب؟ فأيهما أقل جرما، هؤلاء أم أولئك؟ الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة العبادة، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يخافون الله ويتعبدون الله عز وجل، ويتعبون أجسادهم وأبدانهم في عبادة الله عز وجل، ولكن على غير هدى، نسأل الله العافية والسلامة. أما هؤلاء فهم أهل بهتان وأهل كذب وأهل تحريف لكتاب الله سبحانه وتعالى، وأهل قلة خوف من الله سبحانه وتعالى. أيضا من الفروق كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن كلا الطائفتين مخالفون للنصوص الشرعية، ولكن الخوارج خالفوا النص لنص آخر أشبه عليهم وحرموا التوفيق بينهما، فضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فمثلا على سبيل المثال، لما قالوا لا حكم إلا لله، أخذا من قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ومن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وغيرها من الآيات، ولم يستطيعوا أن يفهموا هذه النصوص على ضوء النصوص الأخرى، فاتبعوا المتشابه وتركوا وحرموا التوفيق بينها وتركوا المحكم. لكن هؤلاء المعطلة المتكلمين الجهمية فهم تركوا النصوص لا لنصوص أخر تقابلها، إنما لأهواء الرجال، فقدموا أهواء الرجال وأقوال الرجال على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأي الفريقين أقل انحرافا؟ أيضا وازن ابن القيم رحمه الله تعالى بين الطائفتين، وذكر مدى مشابهتهم للخوارج، فيقول الخوارج قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. هذه مقولة الخوارج، لكن ما هي مقولة المتكلمين؟ ما هي مقولة الجهمية؟ الجهمية قالوا لما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا لا، الصواب استولى، اعتراضا على الله. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، قالوا لا، إنما ينزل أمره. لما قال الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه، قالوا إنما تعرج إلى كرامته لا إليه. لما قال الله عز وجل على القرآن بأنه تنزيل من حكيم حميد، قالوا لا، إنما هو تنزيل من اللوح المحفوظ أو من جهة أخرى. وهكذا دواليك. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سائلا تلك الجارية أين الله، قالوا لا، السؤال بأين عن الله ممتنع. فكلهم معترضون على الله ومعترضون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى في بيان أنه لم يتقول عليهم فيما ذكر عنهم، فهذه كتبهم شاهدة على ما ذكر عنهم، وهي طافحة بهذه وبأشنع منها من انحرافات وتبديل واعتراض على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يصف المصنف أنه أن يأمر المحتار في أن ينظر إلى كتب القوم، لكنه يخاف عليه من أنه لو نظر في كتب القوم يمكن أن يقع في شباكهم وأن يقع في حبالهم، فيقع في حيرة من دينه وشك منه، فلذلك ينصح أن يبتعد عن كتبهم ولا ينظر إليها ولا يلتفت إليها، لأنه كم من طائر قد وقع في ذلك الفخ من حيث لا يشعر وصعب عليه أن يتخلص منه. ويذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه كان ممن وقع في تلك الحبائل وفي تلك الشراك، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذه بفضله سبحانه وتعالى، ثم بأن هيأ له الأسباب التي أنقذته من تلك الشراك، وهو ذلك الرجل الحراني الرباني رحمه الله تعالى ورضي عنه، شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي أنقذه مما كان فيه من الضلال والتيه الذي كان يعيش فيه ابن القيم رحمه الله تعالى، فيذكره بخير ولا ينسى فضله في هذه الأبيات. ثم يذكر تجربته رحمه الله تعالى مع تلك الطوائف، بعد ذلك يؤكد أن المسلم يجب أن لا يقدم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد كائنا ما كان، حتى وإن كان أبو بكر، إن كان عمر، إن كان عثمان، إن كان علي، لا يقدم على كلام الله ولا على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد مهما كان ذلك، فكيف يقدم على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام من؟ كلام الزنادقة، كلام ابن سينا، كلام الرازي، كلام الجهم بن صفوان، كلام أئمة البدعة والضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يدعو إلى النظر والتفكر وإلى المناظرة لأولئك المبتدعة للرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والطريق المستقيم. فيقول رحمه الله تعالى، شوف انتهينا إلى 2268، نعم 2268، يقول: يا من يظن بأننا حفنا عليهم كتبهم تنبيك عن دشاني، فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان. نعم، هذا الذي محدد عندي أنا هنا 2268. تفضل يا أخي.
حفنا عليهم كتبهم تنبيك عن ذا الشان، فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان، ويظل يخبط طالبا لخلاصه فيضيق عنه فرجة العيدان، والذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الفضلات كالحشرات والديدان.
أحسنت، بارك الله فيك. المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر يعني مشابهة الجهمية والمتكلمين للخوارج، يقول: بعض الناس يظن أننا قد حفنا عليهم وكذبنا عليهم وتقولنا عليهم ما لم يقولوه ونسبنا إليه ما لم يتفوهوا به، فيقول: يا من يظن بأننا حفنا عليهم كتبهم تنبيك عن ذا الشان، انظر إلى كتبهم. هذا الذي نقوله: ما من كلمة نسبناها إليهم وإلا وهي مثبتة في كتبهم. فقال: فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، انظر إلى تلك الكتب ترى هذا الكلام لكننا نرى لك ألا تنظر إليها. لماذا؟ حذرا عليك مصائد الشيطان، لأنهم يعني جعلوا الشبه كما سبق فيما ذكرناه في أكثر من مرة جعلوا الشبه في زخرف من القول غرورا كما ذكر الله سبحانه وتعالى، يصطادون بها ضعاف العقول شبه، والشبه خطافة كما قال العلماء. وأحيانا الإنسان يعني يتجرى فيقول أنظر إلى ما عند القوم، فتجره الشبهة إلى الشبهة الأخرى حتى يقع في الشباك من حيث لا يشعر ويصعب عليه الخلاص. ولذلك لا نستغرب أن السلف رحمهم الله تعالى وهم أحرص الناس على هداية الخلق كانوا يحذرون من كتب الكلام، ويحذرون من الاستماع إليهم، ويحذرون من مجالستهم، ويحذرون من أي أمر يوصل إليه. بعضهم يريد منه يقول كلمة، قال ولا نصف كلمة، أحدثك بآية، أحدثك بحديث، فلا يقبلون منهم صرفا ولا عدلا لما يعرفون من حبائلهم وشبههم التي يصطادون بها ضعاف العقول. فلذلك من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة سد الذرائع المؤدية إلى الانحراف والضلال أو الشرك أو البدعة أو غير ذلك. ومن أهم هذه الذرائع هو النظر إلى كتب أهل الكلام. نعم، العالم المتبصر المتمكن له أن ينظر في هذه الكتب للرد عليها، لا لمجرد الثقافة، لا لمجرد المعرفة الفكرية، إنما للرد عليها. وعليه عند عرض، وهذا منهج أهل السنة، عند عرض الشبهة ألا يعرضها بصورة كاملة، إنما يشير إليها إشارة، واللبيب بالإشارة يفهم. فمن انقدحت في ذهنه هذه الشبهة عرف ما يشير إليه، ثم يفصل بعد الإجمال، يفصل في الرد عليها وبيان مخالفتها لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا فانظر ترى، لكن نرى لك تركها، يعني لا نرى أن تنظر إليها، حذرا عليك مصائد الشيطان. لماذا؟ قال فشباكها والله لم تعلق بها فشباكها والله لم تعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا ماذا؟ إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان. يعني من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه، فمن حام حول شبهاتهم وقع فيها. فنحن نرى لك الابتعاد، خاصة إذا كنت من الأطيار قصيرة الجناح، يعني ليس لك باع في العلم وتمكن، فاحذر كل الحذر من أن تنظر إلى كتب القوم وشبهاتهم. أما إذا كنت ممن رسخ في العلم وتمكن الإيمان في قلبه وعرف ما عند القوم، فلك أن تنظر إلى كتبهم بهذه النية، وهو للرد عليها. ولذلك ماذا قال الجويني رحمه الله؟ قال خط البحر الذي الخضم الذي حذرني منه العلماء، تركت الإسلام، تركت أهل الإسلام، وما حذروني منه، فآخر حياته ماذا يقول؟ ويل لابن الجويني إن لم يتدارك والله برحمته، في آخر حياته بعد أن أضاع عمره، ويقول ها أنا أموت على عقائد نيسابور. لم يجمع في حياته كلها إلا والعياذ بالله الشبه المثيرة إلى الشك وعدم اليقين، لأنه لا يقين ولا حق إلا في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن حرم بركة الوحيين فقد حرم الخير كله. ولذلك للأسف يا أخوان تجدون كتابا قد يسمى كتاب عقيدة ولا كتاب في التوحيد، تقرأه من أوله إلى آخره لا تجد فيه آية ولا تجد فيه حديثا. كيف تؤخذ العقيدة، يؤخذ كتاب الله تعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تؤخذ العقيدة من غير مصدرها الرباني الصحيح الصافي؟ فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول ويظل هذا الطائر المسكين ويظل يخبط طالبا لخلاصه فيضيق عنه فرجة العيدان، لأنه في ذلك القفص. والذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عالم من الأفنان، هذلك طالب العلم اللي ترك الكتاب والسنة وذهب يبحث عن علم الكلام وعن الفلسفة والمنطق وحثالة وزبالة أفكار الناس، ترك عالي ثمرات في عالي الأفنان، ها؟
وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الفضلات كالحشرات والديدان. ثم قال رحمه الله تعالى: تفضل يا قوم. نعم.
يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معوان، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشبات وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت يداه يدي وسار فلم يغم،
أخذت يداه يدي وسار فلم يرم،
أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمغة العميان، ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآلئ التيجان، ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن، ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزابان، ميزاب سنته وقول إلهه وهما مدى الأيام لا يليان، والناس لا يردونه إلا من الآلاف أفرادا ذو إيمان، وردوا عذاب مناهل أكرم بها ووردتم أنتم عذاب هوان، فبحق من أعطاكم ذا العدل والإنصاف والتخصيص بالعرفان، من ذا على دين الخوارج بعد ذا أنتم أم الحشوي ما تريان.
أحسنت بارك الله فيك. نعم، هذا المصنف رحمه الله تعالى ينصح نصيحة مشفق ومجرب، بأنه أول حياته رحمه الله تعالى كان على ما كان معروفا في عصره من انتشار علم الكلام وأخذ العقيدة من هذا المصدر النتن، فأنقذه الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك الداعية المبارك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. فيقول: يا قوم والله العظيم، يقسم وهو غير حانث رحمه الله تعالى، يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، معوان على الحق والهداية إليه، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. يقول بأنني، يعترف المصنف رحمه الله تعالى بأنه كان على غير طريقة السلف في بداية حياته، وأنه مطلع على آراء هؤلاء المؤولة، ولذلك يتكلم عن مذهبهم كلام خبير عن علم وعن معرفة، وهو خبير به ومطلع عليه عن قرب. فيقول: جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، يعني تجوال، أتجول في تلك المزابل التي هي يعني معروفة تؤخذ منها العقيدة. قال: حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، أتاح الله سبحانه وتعالى فضلا منه ومنه من لا أستطيع أن أجزيه لا بيدي ولا بلساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران، يعني شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان، رحمه الله ونقول آمين وله مثله. قال: أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. ويرم هنا أصلها يريم، من رامه ريما أي برحه، ويقال لا ترمه أي لا تبرحه، يقول في ذلك الشاعر: أبانا فلا رمت من عندنا، فإنا بخير إذا لم ترم، إذا لم ترم. فضبطها صحيح هنا أنه بكسر الراء. نعم، يقول: أخذت يداي، يعني أخذت يداه يدي وسار فلم يرم، يعني لم يبرح، حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها، يزك الهدى وعساكر القرآن. في المطبوعة عندكم نزل الهدى، والصحيح وهو الأقرب للمعنى يزك الهدى وعساكر القرآن، لأنه مناسب للسياق ومناسب لكلمة عساكر القرآن. واليزك هو عدة وسلاح الهدى وحصنه الحصين، مأخوذ من الزك، يقال تزكزك فلان وتزكك إذا أخذ عدته، ويقال أخذ زكته بالكسر أي سلاحه. فيقول: رأيت أعلام المدينة، وهذا من الاستعارة من المصنف رحمه الله تعالى. أعلام المدينة يعني الهدي النبوي النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت أعلام المدينة حولها يزك الهدى وعساكر القرآن، أي عدة وسلاح وعساكر القرآن والهدى. ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، أولئك المحرومون والعياذ بالله الذين حرموا السنة ونورها وطمأنينتها وخيرها، هؤلاء حرموا هذه الآثار العظيمة وحجبت عنهم والعياذ بالله. قال: ووردت رأس الماء أبيض صافيا، ورد ماء صافيا أبيض، حصباؤه كلآلئ التيجان، تصوير رائع من المصنف رحمه الله تعالى. ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم بوارد ظمآن، ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزابان. إشارة إلى ما جاء عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا من باب الاستعارة في وصف الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وحوض النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم له الورود. يقول عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم، أي الأكواب، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. والحديث في الصحيحين. فيقول: رأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزابان، ميزاب سنته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ميزاب سنته وقول إلهه، وهما مدى الأزمان لا ينيان. مدى الأزمان أو الأيام أظن عندكم، لا ينيان، والناس لا يريدونه إلا من الآلاف أفرادا ذو إيمان، يعني وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الواردين لهذه الحياض. الناس لا يريدونه إلا من الآلاف أفرادا ذو إيمان، وردوا عذاب مناهل أكرم بها، ووردتم أنتم أيها المتكلمون المعطلة، ووردتم أنتم عذاب هوان. في الأول عذاب من العذوبة، وهنا عذاب، نعوذ بالله من عذاب، عذاب هوان. فبحق من أعطاكم ذا العدل والإنصاف والتحقيق بالعرفان، من ذا الذي على دين الخوارج بعد ذا، أنتم أم الحشوي ما ترياني. يعني أيهما، أي الفريقين أحق، وأي الفريقين أقرب للحق وأقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب لطريق النجاة. نعم،
والله ما أنتم لدى الحشوي أهلا أن يقدمكم على عثمان، فضلا عن الفاروق والصديق، فضلا عن رسول الله والقرآن. والله لو أبصرتم لرأيتم الحشوي حامل غاية الإيمان، وكلام رب العالمين وعبده في قلبه أعلى وأكبر شان،
من أن يحرف عن مواضعه وأن يقضى له بالعزل عن إيقانه، ويرى الولاية لابن سينا أو أبي نصر أو المولود من صفوان، أو من يتابعهم على كفرانهم أو من يقلدهم من العميان. يا قومنا بالله قوموا وانظروا وتفكروا في السر والإعلان نظرا وإن شئتم مناظرة فمن نظرا وإن شئتم مناظرة فمن مثنى على هذا ومن وحدان. أي الطوائف بعد ذا أدنى إلى قول الرسول ومحكم القرآن، فإذا تبين ذا فإما تتبعوا أو تعذر أو تعذرا أو تؤذنوا بطعان
أو تعذروا
أو تعذروا أو تؤذنوا بطعان.
أحسنت بارك الله فيك. لما قال رحمه الله تعالى: ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزابان، ولما قال من ذا على دين الخوارج بعد ذا أنتم أم الحشوي ما تريان، قال أجاب على هذا التساؤل والجواب معروف: والله ما أنتم لدى الحشوي أهلا أن يقدمكم على عثمان. أنتم لستم شيء عند هذا الذي تسمونه حشوي، وهم أهل السنة، هذه من الألقاب التي تطلق على أهل السنة، وسيأتي لها إن شاء الله مزيد بيان عند الكلام عليها. فلا يقدمكم على عثمان رضي الله تعالى عنه فضلا عن الفاروق والصديق، فضلا عن رسول الله والقرآن. يعني كيف يقدم كلامكم أو كلام أشياعكم أو كلام أئمتكم على كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكيف يقدمهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كيف يقدمهم على كلام الله عز وجل. يقول: والله لو أبصرتم لرأيتم الحشوية حامل راية الإيمان، وكلام رب العالمين وعبده في قلبه أعلى وأكبر شاني من أن يحرف عن مواضعه وأن يقضي له بالعزل عن إيقاني. فهو يرد عليهم هنا ما هم عليه من تقديمهم أقوال الرجال على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في عقل وقلب من تسمونه بالحشوي أعظم وأكبر وأجل من أن يحاكم إلى أقوالكم أو أقوال آئمتكم أو أقوال من ترونهم مقدمون فيكم. يقول: ويرى الولاية لابن سينا أو أبي نصر أو المولود من صفوان. ابن سينا، وتقدم معنا كلام المصنف رحمه الله تعالى عليه وعلى ما هو عليه من ضلال وانحراف والعياذ بالله، وأبو نصر وهو الفارابي أيضا من كبار الفلاسفة، والمولود من صفوان المراد جهم ابن صفوان رأس الجهمية المعروف. قال: أو من يشايعهم أو يتابعهم عندكم يمكن، أو من يشايعهم على كفرانهم أو من يقلدهم من العميان. يا قومنا بالله قوموا وانظروا وتفكروا في السر والإعلان، يعني لا تكونوا إماعات بل تفكروا وانظروا في أمركم نظرا وإن شئتم مناظرة فمن مثنى على هذا ومن وحداني. يقول: يجب أن تنظروا وتتفكروا في أمركم أو تناظروا عليه إذا لم تقتنعوا. فالله سبحانه وتعالى المناظر كما تعرفون، النظر هو التفكر والاعتبار، وهذه تكون للأفراد. المناظرة تكون للجماعات بين مثنى وثلاثة ورباع أو أعداد يعني كثيرة، كما قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة عليه الصلاة والسلام. يقول: نظرا وإن شئتم مناظرة فمن مثنى على هذا ومن وحداني، وهذا اقتباس من هذه الآية القرآنية. ثم انظروا ماذا؟ أي الطوائف بعد ذا أدنى إلى قول الرسول ومحكم القرآن، قول ابن سينا والفارابي والجهم بن صفوان، أو قول أهل السنة، قول أبي بكر وعمر وعثمان وعمل وعلي. فإذا تبين ذا فإما تتبعوا أو تعذروا أو تؤذنوا بطعاني. يعني إذا ناظرتم، والمناظرة لها حالتان، منها ما تقدم في هذه الآية بقيامهم اثنين اثنين للمناظر، وفرادة كما قلنا إلى النظر والتفكر، وكل من النظر والمناظرة ينقسم إلى ممدوح ومذموم، ينقسم إلى ممدوح ومذموم. فالنظر المحمود هو النظر في الطريق الصحيح ليتوصل به إلى معرفة الحق. قل انظروا في ملكوت السماوات والأرض، هذا هو النظر الذي أمر الله به، وهو التفكر الصحيح المؤدي إلى الحق. والنظر المذموم نوعان: النوع الأول النظر في الطريق الباطل وإن قصد به التوصل إلى الحق، كما قلنا فيما تقدم النظر في كتب أهل الكلام، وإن كان يريد الحق فلا ينظر إليه لأن هذا طريق باطل لا يصله إلى حق، فهذا نظر مذموم، النظر في الطريق الباطل وإن قصد به التوصل إلى الحق، فإن الطريق الباطل لا يفضي إلا إلى باطل ولا يمكن أن يفضي إلى الحق. والثاني النظر والفكر الذي يقصد به رد قول الحق ومخاصمته، رد قول الحق ومخاصمته، فهو ينظر نظرا يرد به قول من يبغضه ويعاديه بأي وجه كان، بحق كان أو بباطل. أما المناظرة فهي كذلك تنقسم إلى محمودة ومذمومة، فالمحمودة نوعان والمذمومة نوعان أيضا. وبيان ذلك أن المناظرة إما أن يكون عالما بالحق، وإما أن يكون طالبا له، وإما أن يكون أن لا يكون عالما به ولا طالبا له، إما أن يكون عالما بالحق، وإما أن يكون طالبا له، وإما أن لا يكون عالما بالحق ولا يكون طالبا له، نسأل الله العافية والسلامة. فهنا يقول انظروا وناظروا أي الطوائف بعد ذا أدنى إلى قول الرسول ومحكم القرآن، فإذا تبين ذا فإما تتبعوا أي تتبعوا السبيل، سبيل السنة والهدى، أو تعذروا أو تؤذنوا بطعاني. تعذروا من أعذر فلان من نفسه إذا أمكن منها، والمراد هنا إما أن تعترفوا للمخالف بالحق وتستسلموا لحجته، ومنه كما جاء في حديث الإفك من يعذرني من رجل قد بلغني عنه كذا وكذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد أنا أعذرك منه يا رسول الله، والحديث في الصحيحين. قال أو تؤذنوا بطعاني أي تعلنوا الحرب والمبارزة والنزول إلى الميدان. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق، ذكر أصناف الناس أثناء دعوتهم، وذلك استنباطا من قول الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فذكر سبحانه وتعالى مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو. فالمدعو إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره، هذه الحالة الأولى، أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، ولكن فهذا من هذه صفته فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا إلى جدال، وإنما يبين له الحق بالحكمة بالأسلوب الحكيم فقط. الحالة الثانية أن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق، ولكنه لو عرفه عرفه وآثره واتبعه، فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة الحسنة، يحتاج إلى أمرين: إلى إبلاغ الدعوة مع موعظة وتذكير لأنه في غفلة، و الموعظة تكون الحسنة تكون بالترغيب كما تكون بالترهيب. أما الصنف الثالث وهو المعاند المعارض، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه كما يقول المصنف رحمه الله تعالى، كما قال هنا وإلا انتقل معه من الجلاد من الجدال إلى الجلاد، يعني من المناظرة إلى المقاتلة، أو تؤذن بطعاني كما ذكر هنا رحمه الله تعالى يقول إن أمكن. نعم، نكون بهذا قد انتهينا من هذا الفصل، ونبدأ في فصل جديد إن شاء الله في المجلس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل يقول هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، حيث إن البعض يقول إن الطائفة جزء من الفرقة، وبالتالي فإنه ليس كل ناج منصور. هذه المسألة الحقيقة يعني من المسائل التي كثر فيها الجدال، والأمر فيها يعني أهون من أن تكون أن يبلغ فيها الجدال إلى هذه الدرجة، فالكلام فيه متسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية ذكرها عليه الصلاة والسلام بالصفات التي وردت في الحديث، منها أنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنها السواد الأعظم، ومنها الجماعة. فهذه صفات الفرقة الناجية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، إلى أن يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك وهم كذلك. فهل الطائفة المنصورة مرادفة للفرقة الناجية أو هي جزء منها؟ فالأمر فيها يعني سهل، وتكلم فيها المشايخ الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وغيرهم من المشايخ. فلا شك أن الطائفة المنصورة إن لم تكن هي الناجية فهي جزء منها، هذا الذي ندين الله سبحانه وتعالى، إن لم تكن هي الناجية فهي من الناجية. فهل كل ناجية داخلة في الطائفة المنصورة أم لا؟ طبعا العلماء تكلموا في تفسير الطائفة المنصورة، النصر هنا هل هو النصر بالسيف والسنان أو النصر بالحجة والبيان؟ إذا قلنا إن النصر هنا بمعنى الحجة والبيان، فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهي مرادفة لها. إذا فسرنا ذلك بأن بالسيف والسنان، فليست كل طائفة ناجية وكل فرقة ناجية منصورة بالسيف والسنان، فقد يدير الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها أحيانا أهل الباطل لحكمة يعلمها. ونصيحتي للإخوة أن يجعلوا الموضوع في وضعه الطبيعي، ولا تكون مثل هذه الموضوعات يعني مجال للافتراق والاختلاف وكثرة الجدال الذي لا يترتب عليه عمل، وهي مسألة اجتهادية ليست نصا يبنى عليه، ليست نصا صريحا فيه نص من كتاب الله تعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز العدول عنه، وإنما هي مسألة يتسع فيها المجال والأمر فيها سهل، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.